السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث الحديث، وحدثنا ابن رمح أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض. وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى جميعا عن يحيى القطان قال زهير: حدثنا يحيى بن عن عبيد الله، أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. وحدثناه بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مصهر عن عبيد الله بهذا الإسناد، وحدثنيه أبو كامل الجحدري، حدثنا حماد، حدثنا أيوب عن نافع بهذا الإسناد. هذا الحديث يعني أظن تكلمنا عليه في الدرس الماضي، وهو أنه نهى عن شيئين. الشيء الأول قال لا يبع، وجاء هنا بالإيه؟ بلا النهية. احنا قلنا كان في رواية لا يبيع بالضم لا النافية، يعني هذا ها كان على اساس الخبر، لا يبيع احدكم ولا يسوء ولا يخطب، المقصود يعني ان كان بالضم على ان اللام هنا ليست للنهي، ولكن لا هنا كانت نافية، اي ان الحديث يذكر خبرا، اي لا ينبغي للرجل أن يبيع على بيع أخيه، أو ليس هذا من شأن المسلم أن يبيع على بيع أخيه، ولا يصوم على صوم أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه. وقلنا وإن كان هذا خبر، لكنه قصد به الإيه؟ النهي، وهذا أبلغ في يعني النهي أو المنع. وذكرنا أن هناك في رواية جاءت بالنهي الصريح، وهي مثل هذه الرواية في معنى، وهي قول صلى الله عليه وسلم: لا يبيع بجزم، بالجزم هكذا، لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه. فلا هنا هي لام أو لا الناهية، ينهى النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى جاء بصيغة الخبر الذي يفيد النهي، وجاء بصيغة الايه؟ النهي الصريح. فلا يبع على بيع أخيه، سواء كان لا يبع على بيع أخيه، كيف يبيع على بيع أخيه؟ احنا مسألة الصوم، الصوم واضحة ان بيتساوم نفسه على البيع، فيدخل رجل وهم لسه ما اتفقوش، ف يزود في الثمن عشان هذا الذي يصوم في البيع يعني لا يأخذ البيع. لكن القضية لا يبيع على بيع أخيه، يعني تم البيع، فكيف يبيع على بيعه؟ قال ممكن أن يكون في زمن الخيار، يعني واحد اشترى سلعة وقال لي الخيار وجربها لمدة أسبوع مثلا، ولي الخيار إننا أرجع في خلال هذا الأسبوع، فيأتي هذا الثالث فيقول له افسخ البيع وأنا أشتريها منك بثمن أعلى طالما أنا في مدة الخيار، افسخ. أو يأتي للمشتري يقول افسخ وأنا أبيعك مثلها بثمن أقل. يبقى هذا إيه؟ نهي عن البيع في هذه الصورة، وإن كان البيع قد حدث لكن في زمن الخيار، فيأمره أن يفسخ البيع. فالنبي عليه السلام إذا النبي نهى عن الصوم على صوم أخيه، يدخل هو في المفصلة عشان يبطل السلعة ويأخذها هو أو يبيع هو بسلعة مثلها، وإذا تم البيع كذلك أن يدخل فيبطل البيع بمثل الصورة التي ذكرناها. وما الحكمة من هذا؟ الحكمة من هذا حتى لا يقع بين الناس مشاحنات، فالناس في مثل هذه المسائل قد تؤدي إلى يعني قتال، إن إذا كانت المعارك تقع بين الناس بالكلمة. قال الله عز وجل قل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، فممكن كلمة تتسبب في إيقاع يعني مشاجرة بين الناس تنتهي باقتتال، تنتهي بقتل إلى آخره. فكيف إذا حدث مثل هذا في مسألة بيع وشراء، وقد يكون هذا الذي اشترى اقترض مالا أو باع شيئا ليشتري أو نحو هذا، فهذا كله يزيد شحناء في القلوب وفي النفوس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا أن نكون عباد الله إخوانا، وهذه ليست من صفات الأخوة أن هو يعترض بيع أخيه فيفسد البيع ليأخذه هو، فمثل هذه ليست من أخبار أو ليست من أخلاق المسلم. نفس الشيء ونفس المعنى في مسألة الخطبة، ولا يخطب على خطبة أخيه، والمعنى واحد أي الحكمة واحدة، أنه يذهب رجل ليخطب امرأة ويعلم هو بخطبتها فيذهب ويخطبها يعني يغريهم بمال بمهر أكثر أو بمكانة عنده أو بمثل هذه الأشياء. ولذلك جاءت في الأحاديث إلا أن يأذن أو يدع، يبقى إذا أذن البائع أو الخاطب إذا أذن إن هو يخطب فخلاص انتهى المحظور، أو يدع يعني هو طرف الخطب يبقى إيه انتهى المحظور. فقوله ولا يخطب على خصبة أخيه، هذا إذا علم، أما إذا لم يعلم فهو معذور. وقد ذكرنا في درس الماضي حديث فاطمة بنت أبي قيس، فاطمة بنت قيس، وقد خطبها أبو معاوية، أبو معاوية وأبو جهل، فجاءت لتستشير النبي عليه الصلاة والسلام. الموضوع مش موضوع أن تعوج المكنة، جاءت لتستشير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها أما معاوية فسعلوك لا مال له، وأما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه ولكن انكحي أسامة. قالت فنكحته فاغتبطت به. فهذا هذه قد خطبها قد خطبها رجلان، فهذا محمول على أن الخاطب الثاني لم يعلم بخطبة الأول، وإلا لما أقرها النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. فلما عرض الأمر على الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إليها بأن هذا لا يصلح وهذا لا يصلح، ولكن أشار عليها بأسامة رضي الله تعالى عنهم جميعا. وهل يجوز للمرأة أن تخطب على خطبة أختها؟ يعني رجل ذهب ليخطب امرأة فقالت لو اخطبنا أنا، أو أرسلت من يخطبها بدلا من هذه المرأة، فأنا أخسر منها دينا مثلا، أو أنا بعرف أطبخ عنها أي حاجة، فهل يجوز أصرق في حياتك؟ هل يجوز هذا؟ ها؟ طب ما هو يجمع الاثنين. إذا كان هذا حل ماشي، أما إذا كان هو لا يريد إلا واحدة يبقى لا يجوز. إذا كان الرجل لا يرغب إلا في زوجة واحدة، ما عندهش النية أن يرغب في الثانية، أو إمكانياته لا تسمح بهذا، يبقى لا يجوز أن تخطب على خطبة أختها. أما إذا كان يمكن أن ينكح هذه وينكح هذه، يبقى هذا لا بأس أن تعرض نفسها للرجل الصالح. طيب الرواية الثانية ده حديث ابن عمر، حديث أبو هريرة، قال الإمام مسلم وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر قال زهير حدثني سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد أو يتناجش أو يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيع أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفي ما في إنائها أو ما في صحفتها. زاد عمرو في روايته ولا يصوم الرجل على صوم أخيه. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنجشوا ولا يبع المرء على بيع أخيه ولا يبع حاضر لباد ولا يخطب المرء على خطبة أخيه ولا يسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفي ما في إنائها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى الحديث وحدثني محمد بن نافع بن رافع حدثنا عبد الرزاق جميعا عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث معمر ولا يزد الرجل على بيع أخيه. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال قال ابن أيوب حدثني إسماعيل أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسم المسلم على صوم أخيه ولا يخطب على خطبته. وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن أبيهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم قالوا على صوم أخيه وخطبة أخيه. وحدثني أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب عن الليث وغيره عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة أنه سمع عقبة بن عامر على المنبر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يزهر. إذن جاءت الألفاظ زي ما قلنا قبل كده، اللفظ لا يبيع اللي هي لا النافية اللي هي بمعنى الخبر، الخبر الذي بمعناه النهي، وجاء اللفظ الثاني لا يبيع لا النهية، جاء هنا النهي، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصريح في الايه في النهي ان يبيع رجل على بيع اخيه، وجاء في اللفظ الاخير في حديث عقبه لا يحل لمسلم، وهذه كلها الفاظ تؤكد هذه المعاني على انه لا يجوز للمسلم ان يتصرف هذه التصرفات التي نهى عنها الشرع. فلكن زاد هنا بعض اشياء، نهى ان يبيع حاضر لباد، نعى أن يبيع حاضر لباد، الباد اللي هو جاء من البدو أو من القرى خارج السوق، فيأتي ليبيع فيقول له الحاضر اللي هو تجار السوق يعني اترك لنا نبيع لك، يكون له سمسارا. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك للمصلحة العامة. ربما يقول قائل إن دي طبعا فيها مصلحة للبدوي إنه هو الحاضر يبيع له، لكن لا شك لو نظر الإنسان إلى نظرة عامة للسوق يجد أن هناك مضرة، لأن هؤلاء التجار يتحكمون في الأسعار، ولذلك في بعض الأحاديث دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعضا. فالبادي جاء طبعا هو غايب المحصول بتاعه من أرض ولا، فهو بالنسبة له يبيع بالسعر ويرخص للناس، عايز البضاعة بتاعته تخلص، عايز يرجع معهوش حاجة، المكان اللي هو عايش فيه ربما المكسب البسيط يعيشه عيشة كويسة، فهذه تدي رخص للناس في الوقت نفسه، ما فيش ضرر على الايه على البدو الذين جاءوا. لكن التجار تجار السوق دول جشع، عندهم جشع، فإنهم يأخذوا من البدو السلع ثم يتحكمون في السوق. خلوا الطماطم مثلا بعشرة جنيه دلوقتي طيب يتحكمون في السوق، فيبقى في ضرر عام على الاقتصاد العام، إن هذا يرفعون في الأسعار يتحكمون في أقوات الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا لهذا المعنى، في مصلحة. ولذلك نهى أيضا عن تلقي الركبان لنفس المعنى. لكن قد يقول قائل طيب افرض دلوقتي ما يحدث إذا البادي يعرف السعر وهيبيعه بسعر السوق، ما يحدث الآن يسموه الوكالة، إن البادي ملوش مكان في السوق فبيبقى فيه وكالات، يعني في تجار اليوم كده محلات كبيرة، فالبادي يحط بضاعته فين؟ يحطها في الوكالة، يأخذ منه أجرة ويبيع، وهو واقف معاه هو اللي بيبيع، هذه لا بأس بها، إنه هو ما بيبيعلوش هو اللي بيبيع لنفسه، وغالبا ما يباع هذا بالمزاد، يعني غالبا في السوق بهذه الصورة بالمزاد كده وإيه ويبيع، ويبقى خلاص البادي هنا بيبيع لنفسه، لكن يعني حجز مكان بس، يعني هو أجر أرض أرضية زي ما بيقولوا ويبيع فيها، فهذه لا بأس بها. إنما الثاني يأخذ منه البضاعة ويقول له أنت بس إركن ولكش دعوة أنا هبيع بطريقتي ومعرفتي وهكسبك ومش عارف إيه وكلام ده كله، هذا طبعا تسبب جشع بين الناس وتؤدي إلى رفع الأسعار، وهذا طبعا فيه ضرر عام. والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا يراعي المصلحة العامة وهي أهم مصلحة الخاصة، مع إن مفيش ضرر على المصلحة الخاصة، يعني لا يقع ضرر على مصلحة. قال ولا تنجشوا، لاحظ أن كل الموضوع راجع إلى أن المحافظة على كيان الناس، المحافظة على عدم وقوع منازعات ومشاحنات. إيه النجش؟ النجس هو بمعنى الغش والتدليس، لكنه في هذا المعنى الخاص هو أن يتظاهر الرجل بأنه يريد شراء السلعة فيرفع ثمنها ليغري المبتاعين المشترين، يعني يقف كده جنب البتاع يعمل نفسه بيشتري، يا ده سعرها حلو، يا ده جميله، ده انا مش عارف شفتها فين بكام وشفتها ايه والماركه بتاعتها والصنعه بتاعتها ودي لقطه، وهو مش هياخد حاجه، ممكن يشتري ويدفع لكن هيلف من الناحيه الثانيه يحطها، فهو لا يقف ويساوم من اجل الشراء، ولكن يقف ويساوم من اجل ان يغري الناس يغري الناس. وانا ارى ان في هذا النجش بهذا المعنى، اذا كان النجش بمعنى اللغة هو التدليس، يدخل فيه تغيير الماركات، لأن هذا نجس. واحد يجيب يعمل له حاجة ويكتب ماركة عالمية على البيع اللي بيبيعه، ويمكن يعمل لك حاجة معينة كلمة ما قلناش بخدش باله منها، أو يغير حرف أو يحط شرطة أي حاجة كده، يقول لك لا ده دي ما أنا ما غشتش، ده أنا قلت دي كذا وزود كلمة أو نقص حرف أو كتبه بالفرنساوي بدل ما هو بالإنجليزي، لكنه في النهاية بيغري الناس ويكذب عليهم. فهذا طبعا هذه الصور من صور النجش، فهي طبعا محرمة. هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تنجشوا، أو نهى عن النجش، وهو أنه يحسن السلعة وهو لا يريد شراءها، ولكن طبعا هذا حرام، هذا حرام. لكن هل العقد يقع صحيحا أم لا؟ إذا واحد اتخم بالحتة الطريقة دي واشترى، هل العقد يقع صحيحا أم لا؟ بعض العلماء يقول العقد باطل، ولكن طبعا يعني هناك يعني زي قاعدة إن طالما المخالفة بعيدة عن صيغة العقد العقد صحيح، ولكن للمغبون حق الخيار إذا علم أنه غبن، لأن هذا خارج عن صيغة العقد. إذا عرف الضحك عليه بالطريقة ديت، وعرف أن ده واحد موقف واحد يضحك على الناس وأثبت هذا الكلام، يبقى له الحق في فسخ، في فسخ العقد أو إمضائه، يقول خلاص بقى ربنا يسامحه. في ناس كده يعني بتتساهل، وفي ناس يقول لك لا ما سيبش حق، فهو من حقه أن يفسخ العقد إذا ثبت مثل هذا. زي مسألة برضك إذا المصرة نفس الكلام، يعني المصرة النبي أسلمناها أن تصر الإبل أو تصر الناقة، وهو أن يجي قبل ما يجي يبيعها بيوم يومين، يوم ايه الصرار اللي هو الرباط الحبل، معنى كلمة الصرار الرباط، فيربط الثدي بتاعها عشان اللبن يتجمع فيها، فلما ينزل السوق اللي طبعا بيجي يشتري بيشوف اللحم وبيشوف الثدي وبيشوف عشان يشوف هي حلوب ولا مش حلوب، فاذا به يجدها ان ثديها مليء فيظنها حلوبا يشتريها ويأخذها ويمشي، هي مرة واحدة وبعد كده ايه ما يشوفش لها. ما يشوفش اللي هو النتان. فهل النبي عليه الصلاة والسلام هو في حق الخيارين، كما له أن يرجعها تاني ويرد معها صاع من تمر في مقابل اللبن، وهل لازم التمر أو غيره؟ دي مسألة برضه تكلم فيها العلماء، وابن القيم يرى جواز النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن التمر على أساس هي دي كانت السلعة اللي من السلع بتعاملوا بيها. لو كان في بلاد لا تتعامل بالتمر أو لم يسمع عن التمر أصلا، فمن أين يأتي بالتمر؟ فهو ممكن أن يخرج بديل عنها إذا كان يعني ليس عندهم تعامل بالتمر أو ليس التمر عندهم أو لا يسمع عن التمر، فهذه مسألة أخرى. لكن المقصود أنه له الحق أن يفسخ العقد وله الحق أن يمضيه. ثم قال صلى الله عليه وسلم نهى أيضا أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيع أخيه، وتقدم الكلام ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفي ما في إنائها أو ما في صحفتها. وقد ذكرنا هذا الكلام في الدرس الماضي أنها لا تطلب المرأة من الرجل أن يطلق زوجته ليتزوجها مثلا أو الضرة، يعني سواء المقصود بالمرأة المرأة أجنبية هو يريد أن يتزوجها فبتشترط عليه أنك أنت تطلق اللي عندك إذا أردت أن تتزوجني. وكما يحدث للأسف الكثير كثير من النساء يا أنا يا هي، فتقول له طلق دي وتتزوجني، فهذا طبعا حرام لأنه يأتيها رزقها. أو إذا كانت ضرة نفس الكلام أنها تطلب منه أنه هو يطلق الثانية، وهذا طبعا من أعظم الذنوب أن الرجل أو يعني الإنسان يكون سبب أن يفرق بين الرجل وإيه وزوجته. زاد عمرو كيلوتي ولا يسم الرجل على صوم أخيه، يعني في نهي عن البيع وفي نهي عن الإيه المساومة المفصلة، ذكرنا هذا الكلام بالتفصيل. رواية ما فيهاش كلام زيادة، بس في رواية ولا يزيد الرجل على بيع أخيه، هي لا يبيع على بيع أخيه، لأن البيع على بيع أخيه يكون بالزيادة، هي ولا يزيد على بيع أخيه يعني لا يبيع على بيعه، لأن غالبا هيكون البيع على البيع بإيه بالزيادة، إنما المبتاع يكون بالنقص. يعني إذا هو عايز يبيع على بيع أخيه هيبيع بالزيادة، يعني مثلا هو باع لواحد يعني اشترى من الثاني سلعة، فالثاني يقول أنا أشتريها بثمن أقصر، أو أن البائع الثاني يقول أنا أبيعها لك بثمن أقل. يبقى سواء بهذه الصورة أنه هو البائع يقلل في الثمن أو المشتري يزيد في الثمن، لأن البيع كلمة البيع من الإيه من الكلمات المشتركة التي تطلق على البائع وتطلق على المشتري، فكله كلاهما متبايع. الحديث الأخير المؤمن أخو المؤمن، وهذا هو زي ما قلنا في أول الكلام هو ده مقصود الأحاديث كلها، يعني النهي عن بيع بيع أخيه، الصوم عن صوم أخيه، الخطبة على خطبة أخيه، لا يبيع حاضر لبادي، بيع عن النهي عن التناجش، كل ده ليه؟ لأن هذا يمنع معنى الأخوة، يزيل الأخوة ويؤدي منها بدل منها إلى شحناء وبغضاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقدم مقدمة كأنه يبين لنا الحكمة من هذه المنهيات. في الرواية الأخيرة شرح لنا أو بين لنا لماذا النبي عليه السلام نهى عن هذه الأمور، لأن علاقة المؤمن بأخيه علاقة الأخوة، فالمؤمن أخو المؤمن. وإذا شفنا الأخوة بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يقول له أنظر إلى مالي أشاطرك نصف مالي، ولي زوجتان أنظر إلى أجملهم وطلقها فإذا انتهت عدتها تتزوجها، يعني بلغت بهم الأخوة إلى هذه المنزلة، فلا ينبيع على أقل درجات الأخوة ان انت ما تتدخلش او تحاول ان تغتصب حقوقهم ولو بطريقه بحيله مأذون لك فيها شرعا. فاذا هو خطب يبقى انت اقف لا تتقدم، اذا هو بيساوم يبقى انت لا تتقدم، اذا هو اشترى انت لا تتقدم. دي اقل حاجه في التعامل، دي اقل حاجه في التعامل انك انت لا تتعدى على هذه الحقوق، ومعلوم ان التعدي على هذه الحقوق سيؤدي إلى زوال الأخوة. طيب الباب اللي بعده باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. يبقى هذه الصيغة أو صورة من صور النكاح في الجاهلية، صورة من صور النكاح في الجاهلية، وهي إن يزوج بنته على إن يزوج بنته، فجعل كل منهما بنته مهرا للثاني، فيش بينهم صداق، يعني اشترط الشرط بتاعه، بزوجك ابنتي بشترط عليك في الوقت نفسه زوج ابنتك، وزوجك أختي واشترط عليك أنك تزوجني أختك، يبقى جعل كما يقولون جعل كل منهما بضع ابنته أو بضع ابنته مهرا للثاني، وهذا لا يجوز. لكن هل معنى ذلك أنه لا يجوز للرجل إذا تزوج ابنة الرجل لا يجوز له الثاني أن تزوج ابنته مطلقا؟ لا، على هذه الصورة. يعني واحد جوز أخته، أخت واحد، هل ممكن الثاني يجوز أخته ولا حرام؟ هو حرام لو على هذه الصورة، لو هذه الصورة المذكورة في 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 الشرح، إنه زوجني أختك على أن تزوجني أختي، يعني هذا لا يجوز. لكن هذا بزوج أخته بنتكلم في تفاصيل مهرها وتفاصيل زواجها، وموضوع مستقل، وده موضوع مستقل، ده ليست هذه مهرا لهذا وليست هذه مهرا لأخر، كل واحدة منها لها مهرها ولها مسماها، فهذا جائز. حتى لا يتوهم إنسان إن مسألة إن لا يجوز الرجل يتزوج، إذا واحد تزوج أخته أحمد هو من جوز مفعش جوز أخته، لا، هذا طبعا ليس هذا هو المقصود، لكن المقصود الصغار على هذه الصورة التي كانت موجودة في الجاهلية. طيب، الرواية الثانية، وحدثني زهير بن حرب ومحمد، طبعا هذا لو حدث الصغار بهذه الصورة فالنكاح باطل، يعني حكم النكاح أنه بنكاح باطل لا يجوز، ولا تحل المرأة للرجل بهذه الصورة، صورة الصغار. أما بالصورة الصحيحة زي ما قلنا أن كل واحدة منهن لها مهرها ولها مسماها، طبعا دي جائزة والنكاح صحيح. وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن مسنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أن في حديث عبيد الله قال قلت لنافع ما الصغار، فشرح طبعا اللي هو الصغار عن الزوج إلى أخيه. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عبد الرحمن السراج عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصغار. وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صغار في الإسلام. حدثنا بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. زاد ابن نمير الشغار أن يقول الرجل الرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي. وحدثناه أبو كريب حدثنا عبدة عن عبيد الله وابن عمر بهذا الإسناد ولم يذكر زيادة ابن نمير. وحدثني هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج الحديث. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع عن عبد الرزاق أخبر ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. نعم، لا، ما هو في فرق بين أن يتزوج دون أن يسمي لها مهر، وبين أن يتزوج على شرط أن يزوجها ابنته، يعني جعل المهر زواج ابنته، لكن لو تزوجها ولم يسمي المهر هنا الزواج صحيح. لو تزوج الرجل ابنة الرجل ولم يتكلموا في المهر ثم قال له زوجني ابنتك فزوج ابنته ولم يتكلم في المهر، يعني هذا لم يتكلم في المهر وهذا لم يتكلم في المهر، الزواج بهذه الصورة صحيح، ويبقى المهر هنا مهر المثل. لكن هنا الصورة المنهي عنها ان مش هجوزك بنتي لما جوزني بنتك، مش هجوزك اختي لما جوزني اختك، ها خد دي واديني دي، هي كده تبادل اخوات او تبادل بنات، فهذا طبعا لا يجوز. هنا طبعا دي بقى دي حقوق الانسان بقى بتوع حقوق المرأة والكلام ده كله، ان هذا طبعا اهدار لحق المرأة، هذا بخلاف انه لو تزوج وسمى لها مهرا، وهذا تزوج وسمى لها مهرا صحيح. طيب تزوج ولم يسمي لها مهرا ملاش علاقة بالزواج الثاني، وهذا تزوج ولم يسمي لها مهرا، الزواج صحيح ايضا وفي هذه الحالة المهر هو إيه؟ مهر المسلم. اشترط في الشرط مع وجود المهر؟ لا لا يصح، ما هو لا يجعل هذا شرطا في العقد، لأن برضه هيبقى ده من المهر أو من شرط النكاح، يعني هيبقى المهر 5000 جنيه زائد زوج بنتك، حتى أزوجك بنتي، أن هذا قصاد هذا. فطبعا واضح أن الحديث يعني إذا كان هناك في رأي يجيز هذا فهيكون هذا هو الرأي الراجح، أنه لا يجوز حتى يكون هذا منفصل عن هذا، ولا يكون زواج هذه شرطا لزواج هذه. بدون مهر متزوج بدون مهر هنقول يبقى ليها مهر المسك، يجوز يكون له مهر المسك في هذه الحالة. طيب كفاية كده.